بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين للشيخ البوطامي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: تقسيم البدع إلى قسمين، بدع حقيقية وبدع إضافية. قال العلامة الشاطبي رحمه الله في الموافقات: ما معناه؟ أنه رأى أن يجعل البدعة إلى قسمين: بدعة حقيقية وهي التي ليس لها أصل من كتاب الله العزيز ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم ولا من إجماع علماء المسلمين، وقسم أطلق عليها بدعة إضافية وهي التي تكون ذات وجهين: وجه من حيث مشروعيتها في الجملة، والثاني من حيث الزمن والكيفية. فإذا نظرت إلى الوجه الأول تقول إنها مندوبة، وإذا نظرت إلى الوجه الثاني ترى أنها بدعة. وها أنا أمثل بعض الأمثلة ليتضح ما قلته وإليك ذلك.
نعم، البدعة تقسم إلى قسمين: بدعة حقيقية، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. بدعة حقيقية وهي التي لم يشرع أصلها بالكتاب والسنة، أصلها لم يرد كتاب ولا سنة. وبدعة إضافية وهي التي شرع أصلها بالكتاب والسنة، وإنما أتى الابتداع بصفة فيها بإحداث الزمن لم يأتي به الشريعة، مكان لها لم يأتي به الشريعة، يعني يعود إلى صفتها، إلى زمنها، إلى مكانها، إلى قدرها، إلى كذا كذا. هذه تسمى بدعة إضافية، تغيير المشروع. فالبدعة الحقيقية إحداث ما لا دليل عليه، والبدعة الإضافية تغيير المشروع. مثلا الدعاء، هذا مشروع بأصل ولا لا؟ الدعاء هذا مشروع الأصل، هذه عبادة، هذه عبادة. طيب لو جاء واحد يدعو مثلا دعاء على صفة معينة لم يأتي بها الشارع، لم يأتي بها الشارع، جاء مثلا في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، من صلاة العشاء، من كذا، ولا نازلة ولا شيء، فيدعو ويقنط، نقول هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يأتي يقنط في صلاة الصبح دائما، نقول ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن أصل القنوت الدعاء هذا وارد، الصوم هذا أصله وارد، لكن صام يوم العيد، يبقى هذا بدعة، هذا لا يجوز. إذا قال والله النبي يقول من صام يوما واحدا، نقول آه نعم، من صام يوما واحدا في الزمان المشروع، لكن لا يجوز لك أن تصوم يوم العيد، لأن هذا عبادة، الصوم وعبادة مرتبطة بصفة. فقد نهى النبي عن صيام يوم العيد، فلا يجوز لك أن تصومه. نعم.
قال: المثال الأول: الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الأذان بدعة حقيقية، إذ ليس لها أصل أبدا من القرآن ولا من النبي ولا من أصحابه رضوان الله عليهم. أما بعد الأذان فيسن للمؤذن وللمستمع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. لما روى مسلم وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليها بها عشرة. ثم
يعني الصلاة الواردة فين؟ بعد الأذان وليس قبل الأذان، ولهذا ما يسمون بالتوشيح، توشيح قبل الأذان، يجلس يبتهل ويقول أشياء ثم بعد ذلك يؤذن، فهذا بدعة. الأذان كلماته محدودة معلومة، أولها التكبير وآخرها التهليل، فيبدأ بالله أكبر وينتهي بلا إله إلا الله. أما رفع صوت المؤذن بالصلاة والسلام على رسول الله من الأذان فهذا بدعة، كما يفعل بعض المؤذنين في بعض الأمصار. وقد مضت القرون من عهد النبي إلى عصر صلاح الدين، ولم تظهر هذه البدعة إلى في عصره على يد بعض الجاهلين، وقد انكرها بعض العلماء المحققين. فبالنظر إلى مشروعية الصلاة على الرسول بعد الأذان تكون مستحبة، وبالنظر إلى الجهر بها بعد الأذان فوق المنابر بدعة. خلي بالك، يبقى الصلاة بعد الأذان على النبي وردت ولا ما وردت؟ ثم صلوا علي وردت، لكن وردت على أي صفة؟ على الجهر الذي يساوي الأذان، حتى إنك تسمع المؤذن يؤذن يبدأ بالتكبير وينتهي بالصلاة على النبي؟ لا، لم ترد هكذا، إنما بعد ما يقول المؤذن لا إله إلا الله يصلي على النبي في نفسه. أما أنه يصلي على النبي على نفس صفة الأذان هذه بدعة. طب نسميها بدعة يا إخواني، إضافية ولا حقيقية؟ يبقى الصلاة على النبي قبل الأذان والصلاة على النبي جهرا بعد الأذان، أيهما البدعة الحقيقية وأيهما البدعة الإضافية؟ قبل الأذان ده حقيقية تمام، لأنه لم يرد، بعد الأذان إضافية لأن ورد الصلاة بعد الأذان لكن ليس على ذي الصفة. مثلا الدعاء الجماعي عند المقبرة، ورد الدعاء عن مقبرة، النبي قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن إيه؟ يسأل. النبي ما قال إني داع فأمنوا، ولا قال أدعو يا عمر رح نؤمن، أدعو يا أبو بكر رح نؤمن، إنما الوارد ما هو استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فكن يدعو في نفسه لأخيه. أما بقى أنه يدعو دعاء جماعيا والناس تؤمن هذا بدعة إضافية، فأصبح ذات وجهين. نعم، المثال الثاني
تمثيل الصلاة على النبي قبل الأذان بالبدعة الحقيقية، بدعة إضافية، لأن أصل الصلاة على النبي وارد، يعني أصل الصلاة على النبي
هو يقصد في الزمان نفس الزمان هذا إحداث كامل، إحداث إيه؟ إحداث كامل، لكن هي لها وجه أن تكون مثال عن بدعة إضافية على اعتبار أن أصلها مشروع، بس هو بيقول أن أصلها في هذا غير مشروع. نعم،
المثال الثاني الأذان المشروع يوم الجمعة قبل الشروع في الخطبة هو سنة باتفاق المذاهب، لكن كون المؤذن بين يدي الخطيب كما كان عليه الحال في القرى والأمصار بدعة، لأن محل هذا الأذان أن يكون على باب المسجد. المثال الثالث
لا، ليس هذا ظاهر، لأنه إذا كان في الميكروفونات الآن هذا صحيح، إذا كان بغير ميكروفون يبقى يؤذن بين يدي الخطيب، ما فائدة في ذلك؟ إنما هذا الأذان للإيه؟ لإسماع الناس، فلماذا تؤذن بين يدي الخطيب؟ اطلع اذن على سطح المسجد، على منارة، على مكان مرتفع. اما مع الميكروفونات الموجودة الان فلا يقال هذا بدعة، لان الصوت انما يصل الى الافاق. نعم،
المثال الثالث
هو يتكلم عن الصورة الاولى يوما كان المؤذن يؤذن بين يدي الخطيب. نعم،
المثال الثالث السنن والرواتب للفرائض هي سنن مؤكدة باتفاق المذاهب، ولكن مشروع ان تصلي بالانفراد، فإذا صليت بجماعة أصبحت بدعة بالنظر إلى الكيفية. المثال الرابع قراءة القرآن يسن وفيه من
الأحكام، يعني واحد مثلا هيصلي سنة الظهر جماعة، السنة البعدية للظهر يصليها جماعة، لا، هذا لم ترد به السنة. فإذا صليت بجماعة أصبحت بدعة بالنظر إلى الكيفية. نعم،
المثال الرابع قراءة القرآن يسن وفيه من الأجر العظيم ما لا يخفى على أحد شم رائحة من العلم، وقد وردت الاحاديث الكثيرة في فضائل.
نعم، اذكر بقى امثلة، لكن مثلا قال لكن قراءة القرآن في السجود والركوع هذه بدعة. ليه؟ لانه لم يرد النبي كان يقرأ القرآن، بل نهى النبي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وكونه بدعة من حيث المحل وليس من حيث المشروعية. يقول ايضا المثال الخامس قراءة سورة الكهف وسورة هود يوم الجمعة، قد وردت في بعض الاحاديث وان كان فيها ضعف، قال الفقهاء يستحب قراءتها سواء في البيت او في المسجد، ولكن اذا قرأوا ما يوم الجمعة في المسجد جهرا او غيرهما وجهرا بحيث يشوش على المصلين اصبحت بدعة. وقراءة القرآن في المساجد يوم الجمعة قبل الخطبة يأتي مقرئ ويقرأ، نقول هذا بدعة، لكن ان تمسك بمصحفك وتقرأ القرآن هذا سنة. هذا في الكهف يعني وارد، اما هود ما لا اعلم فيها نصا ابدا. نعم، المثال السادس تعزية اهل الميت، هذه مسنونة لما ورد في الحديث من عز مصابا فله مثل أجره. أما الجلوس لها وترك العمل واجتماع الناس في بيت الميت والتعزية فهذا بدعة، بالنظر إلى انقطاع عن العمل والجلوس لها ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر. أما طبخ الطعام واجتماع الناس لتناول الغداء أو العشاء في بيت الميت فهذا بدعة حقيقية، وسأتي تفصيلها إن شاء الله في باب بدع الجنائز، يعني ما يفعله الناس الآن في الصرادقات وكذا، وأخذ العزاء في الصرادقات واحضار المقرئين هذا بدعة، وان كان اصل التعزية سنة وهي تسلية المصاب، تقول له إن الله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء له وجه مسمى. المثال السابع شهر شعبان محل للصيام في الجملة إذا كان النبي يصوم أكثر، ولكن تخصيص يوم النصف بالقيام والصيام بدعة إضافية من حيث الزمن، والحديث الوارد في الصيام وقيام ضعيف جدا. أما في الصيام فنعم هذا ضعيف، أما في القيام في قيام هذه الليلة أو تحري الدعاء في هذه الليلة فقد ورد في أحاديث بمجموعها يثبت حكمها، لكن لا تخصص بقيام، إنما أن يقوم الإنسان كسائر الليالي. لكن هذه الليلة ورد لها فضل بمجموع الأحاديث الواردة في ذلك، صححها جماعة من أهل العلم. أما صوم يوم النصف من شعبان هذا لم يرد فيه دليل يصح. قالوا القبلة تحولت فيه أو كذا، ولو افترضنا القبلة تحولت فيه فإن تحول القبلة شيء وإيجاد عبادة بسبب هذا شيء آخر، لكن الصحيح أن القبلة لا يعرف يومها، لا يعرف شهرها على التحديد فضلا عن يومها. وقد جاء عند البخاري من حديث البراء بن عازب أنه قال لما هاجر نبي المدينة قال بقينا 16 شهرا أو 17 شهرا نصلي قبل الإيه؟ بيت المقدس. طيب المثال الثامن التسبيح دبر الصلاة والدعاء من المسنونات، ولكن قراءة الإمام والدعاء لهم ورفع الصوت به وتأمين المأمومين على ذلك من البدع من حيث الكيفية لا من حيث المشروعية، كما ذكره العلامة الشاطبي. يعني التسبيح وارد، لكن بعض الأئمة يقول مثلا يدعو الناس تؤمن بعد الصلاة، فهذا غير وارد، لم يرد أن النبي كان يدعو والناس تؤمن. ذكر مثال التاسع له الصلاة على النبي، طبعا هذه مشروعية معروفة. قال أما اختراع صيغ للصلاة عليه وجعلها مجزأة على يوم الأسبوع كما فعل الشيخ الجزولي في دلائل الخيرات فهذا البدعة. نعم،
فإنه رحمه الله تعالى بدافع
ذكر صيغ وأشياء وكلها غير ثابتة، لكن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغ المعروفة الواردة في الحديث، ولم يرد زمان مخصوص في فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في يوم الجمعة، فإن السنة أن تكثر من الصلاة على النبي فيه. المثال العاشر التأذين للعيدين أو الكسوف، فإن الأذان من حيث هو قربة وباعتباره كون للعيدين أو الكسوف بدعة، الأذان في حد ذاته قربة، لكن لماذا تؤذن في العيدين ولم يرد؟ يبقى هذا بدعة. ليه؟ لأن المحل هذا لم يرد فيه أذان عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال تقسيم البدع إلى بدع اعتقادية وبدع عملية. قال اعلم أن البدع كلها خطأ وضلال، ولكنها تنقسم إلى بدعات اعتقادية وبدعات عملية. فالاعتقادية أكبرها بل أكبر كبار على إطلاقه الشرك بالله العظيم، بدعة تختص بالاعتقاد وبدعة تختص بالعبادات. اللي بيختص بالاعتقاد أعلاه الشرك. ومن البدع الذهاب إلى قبور الموتى وسؤالهم من دون الله، ومن البدع بناء المساجد على القبور، ومن البدع إيقاد السرج على هذه القبور ورفع الأبنية وتعظيم هذه الأحجار، كلها من البدع. نعم. طيب، أما البدع العملية فهي معروفة، وهي ما تكون في العبادات كما قدم هو رحمه الله في الأمثلة السابقة، فإنها من قسم البدع العملية في معظمها. طيب، نقف عند تفسير العباد. نعم، يعني البدع العملية من حيث الجنس، من حيث الجنس جنس البدع أعظم من جنس المعاصي. من حيث المفردات قد توجد معصية تكون أكبر من بدعة، معصية كبيرة القتل مثلا أكبر من حرما، حرما بدعة والقتل معصية. انتبه يا أخوان هذه المسألة، البدع من حيث الجنس أعظم من المعاصي، أما المفردات فقد توجد يوجد مفرد معصية أعظم من مفرد ماذا؟ بدعة. فالقتل مثلا أعظم من إيه؟ أن يقول الواحد لأخيه بعد الصلاة حرما. نعم.